قد روى مسلم في صحيحه من حديث من طريق الأعمش على أبي صالح على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هذا رزق حسن كبير، أعظم رزاق الدنيا ولو كانت بالمليارات. قال النبي فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وينبغي العبد إذا وجد من نفسه حرمان من هذا أن يراجع نفسه ويستغفر الله ليرجعه الله لهذا الفضل العظيم. قال الله تعالى في كتابه: فما أصابكم من مصيبة، فما أصابكم فبما كسبت أيديكم. وأعظم مصيبة يصاب بها العبد أن يجد نفسه معرضا عن العلم ولا يجد في نفسه حاجة عياذا بالله للتفقه في الدين. هذه مصيبة عظيمة على المسلم أن يرفع هذه المصيبة عنه بكثرة الاستغفار، لعل الله يقذف في قلبه أن يجعله من الأخيار المحبين للعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا أعرض عن حلقة قال: أعرض فأعرض الله عنه. قال بعض العلماء أنه منافق، المنافق لا يستطيع أن يسمع الذكر، فهو يحب أن يسمع من الدنيا والعقار ما يسمع، لكن ما يدله على الآخرة من كلام الله وكلام الرسول يثقل عليه يثقل عليه. نسأل الله العافية. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب التفسير إلى قول الله سبحانه وتعالى إتماما للقراءة في قصة الميت. نعم، القصة في قصة الميت، وذكرنا في الميت أشياء، فمنها أن الميت إن كان كما قال البراء قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع، الميت هذا روح كل واحد تطلع منه يمر بهذه المراحل، لكن الناس حوله يبكون ويودون الجنازة إلى الثلاجة والقبر ويغسلونه، يغسلون الميت وما يدرون وش يحصل. النبي قال: إن العبد المؤمن، يعني إذا كان في المستشفى أو كان في الحادث سيارة ميت ينازع سكرات الموت ثم يموت، إن العبد كان مؤمن يصلي ويترك الفواحش ويقبل على طلب العلم إلى آخره، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة. كيف صارت نفس طيبة؟ لما كان حي مقيم لدين الله، مقيم للصلاة، تارك الفواحش، مقبل على طلب العلم، لا يتصور أن هناك نفس طيبة لا تحب العلم، فلا بد أن تكون نفس خبيث لا تحب العلم ولا تحب التفقه في الدين، لا بد أن تكون نفس خبيثة، لأن العلم نزل من الله، فإذا كره الله كره العلم، صحيح؟ قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن علامات النفس الطيبة إقبالها على العلم، من علامات النفس الخبيثة إدبارها عن العلم. اللهم طيب قلوبنا وأرواحنا بالعلم والعمل به، إنك سميع الدعاء مجيب. قال: إذا كان في انقطاع من الدنيا، بعد ما قال استعيذوا من عذاب القبر، استعيذوا من عذاب القبر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه يقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجد على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، هذا المحتفل كله ما تشعر به وأنت قد ودعت ميتك الصالح ويجري له هذا المحتفل العظيم. تصور يصعد إلى مستوى أعلى من الطائرات وأعلى من الصواريخ اللي تدور حول الفضاء، تصعد بروحه إلى السماء وأنت لا تشعر، لا إله إلا الله، موكب وكوكب من الفضائل. صحيح أهله يبكون عليه لكن لو أطلعهم الله على الغيب فرحوا فيه، قالوا الله يا حظ الحمد لله، لكن الله يغيب عنا أحوال الموتى يختبرنا هل نؤمن بالغيب ولا لا. عليكم السلام. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة. طيب الروح لما تصعد، الروح لما تصعد إلى السماء، تعرفون في بعض البنايات في المستشفيات والسجون أو غير ذلك فيها يعني قوة ومتانة في البناء، في البناء، فهل لما تخرج الروح تذهب إلى أدنى فجوة تخرج منها ولا الله مكنها أن تنفذ من أي مكان؟ يعني هي جسم لطيف، هي جسم لطيف الروح، ما نعرف مادتها. يسألونك عن الروح قل الروح إيش؟ من ربي. خرج البخاري في صحيحه النفر من اليهود قالوا اسألوا محمد، قال لا نسأله، قال نسألنه، فذهبوا إليه فقالوا ما الروح؟ فسكت النبي لما كان يتكلم بعلم، هذه موعظة لأمته، إذا واحد يسألك أبوك أمك لا تتعالم عندهم، قل ما عندي أسأل، تروح تقول لهم أي شيء حرام عليك، لازم تثبت من العلم تسوي فيها عالم، ما يجوز لك. هذا النبي سئل عن الروح من يهود، يعني كانت المصلحة أنه يجيهم بأي شيء حتى لا يقولون جاهل ولا لا، ما عليك سكت، المصلحة متوهمة، ما عليك النبي سكت، ما قال دحين اليهود يقولوا إيش في الدين، يقول ما نعرف ديننا، ديننا باطل، سكت حتى نزل عليه الوحي بعد أيام، فأنزل الله عليه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا إيش إلا قليلا. فهي لو كانت في 7,000,000,000 كيلا من الفولاذ تنفذ إلى السماء، جسم لطيف من بين الأبنية ولو كانت ناطحة سحاب تنفذ الروح، جسم لطيف لا سبحان الله يا أخي، لما كان الروح أمرها عجيب ما أقدر يشوفوها بالأشعة، ما أقدر أشوفها، جسم لطيف جدا، تدخل جوة بدنك الآن تضحك وتستوعب العلم وتغتاظ إذا واحد قام بموجب إسخاطك وغضبك وتفرح ويظهر عليك التفكير، كله بشغل هذا يشتغل الجسم كله بالروح بعد الله، فتستطيع تضرب، تستطيع تناول كأس وتشرب، خرجت منك الروح ما يقف أمامها شيء، تنفذ في البنيان إلى تصعد إلى السماء. على هذه القصة كيف كانت تحرك؟ مرة تحرك اليد بإذن الله ومرة لا يقف أمامها حاجز إلا تنفذ منها، يعني جسم قد تنوع، إذا جاء يصعد خلاص لعله يأخذ شكل، وإذا كان في البدن شكل البدن يستطيع شكل.
يتذكر السيارة
فيها أجهزة وسيارة يعني قيمتها
400,000 500,000 نصف مليون، لكن بس تشيل منها البطارية تصير ميتة. شغل ما يشتغل، شغل الكمبيوتر ما يشتغل، تحط فيها الكهرباء تدب فيها روح السيارة المعروفة، تشتغل وتوريك في الكهرباء أنت وين كل شيء. فانقطعت فيوز البدن صح التعبير وخرجت الروح في الوفاة، انقلب الإنسان سبحان الله السيارة بغير بطارية ولا شيء، يقلبه في الغسيل، يقلبوه يمين يقلبوه يسير ولا يقول لك شيء، تحملوه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك أكثر الناس في غفلة عن وقت خروج روحه وأنه يصبح ميت، غفلة، يحس بنفسه كأنه مخلد مرة. أنت مخلد، قد تموت الليلة، قد تموت قبل الظهر اليوم، ما أنت مخلد. إن شاء الله يموت في أعمارنا في خير وعمل صالح. يا حزني، يقول ابن العتالية، يا حزني يا حزني يا حزني، روحي ستفارق بدني. متى يكون الحزن؟ إذا فارقت البدن إلا كان تعمره بالخبث والغيبة والنظر بالحرام وأكل الحرام والشرك والدعاء غير الله، هذا أشد، أو البدع، هذه الروح كانت تنتسب لجماعة كذا وكذا من الفرق المخالفة للسنة، كان تروح متصوف، كانت تروح رجل من الإخوان المسلمين، كانت تروح رجل من السوري، كانت تروح رجل من الدواعش، كانت تروح رجل زاني شارب خمر. المهم، فإذا كانت خبيثة فلها وضع، إذا كانت طيبة كانت تعمر وقتها بالدروس وحضور مجالس العلم والصلاة الخاشعة لله في وقتها وبر الوالدين وبر المرأة لزوجها إلى آخر. روح طيبة تكون هنيئا لها، فتكون هذه الروح كما قال معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قال: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون، فيفتح له في السماء، يا الله، يفتح له فيشيعه كل سماء مقربوها، محتفل من كوكب الملائكة يشيعونه. الضيف المهم إذا حضر وليمة يخرج الواحد وتلقى 10-5 جنبه يخرجون معه شيعونه. نعم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. هنيئا هنيئا هنيئا. كان أول يستغرب لما يشوف رجل فضاء يصعد في مستوى دون السماء بمليارات الكيلو بآلاف الكيلومترات دون السماء ومحتفل صعد إلى هذا، يصعد مو بس السماء الأولى ويشيع ملائكة الأولى والثانية والثالثة. فما هي القرب التي تظهر له أو الفضاء تظهر له؟ تشيع الملائكة، وأيضا لقاء أرواح المؤمنين اللي سبقوه الطيبة، روح والده روح جده روح ولده اللي في الجنة يسألوه عن الأموات: مات فلان كيف حاله؟ يقول: مات ما جانا. فإذا هو في أم الهاوية، لكن يستأنس بأرواح المؤمنين، يشوف المؤمنين، يشوف إخوان، يشوف الملائكة، يستشهد بالقرب والملائكة تشيعه ويحس من النعيم الله به عليه إلى السماء السابعة. تصعد روح، هيجيبوا لي سفينة فضائية تصعد السماء الدنيا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء سماء فانفذوا، لا تنفذون بسلطان. ما يستطيع أحد يصل السماء الدنيا، ما يقدر، هذا للسماء السابعة. قال الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان: لو ثبت صعودهم على القمر، ثبت أنهم صعدوا على القمر، أنا ما أفهم شيء من كتاب الله، لأن الله قال في القمر سبحانه وتعالى في سورة نوح ماذا قال: وجعل القمر فيهن في السماء نورا والشمس في السماء سراجا. فقال: يا معشر الجن والإنس، استطعتم أن تنفذوا؟ إذ ما يقدر ينفذ إلى أقطار السماء في أبلغ القمر. وبالفعل بعد الدراسة تبين كذب من قال أنه صعد القمر، تبين كذبه، وأنهم نزلوا نزول تخيلي في أحد الولايات المتحدة، نزلوا نزول تخيلي. يا أخي خلك عاقل أنت، الآن الكبسولة إذا نزلت في القمر، إذا نزلت في القمر يقولون أبولو 11 أبولو نزلت في القمر، القمر فيه غلاف جوي يحفظ الهواء، فيه مثل الأرض غلاف جوي، إيش لماذا خلق الله الغلاف الجوي على الأرض؟ تحفظ الريح، الريح ما تبدد فيه، يصير فيه ريح تمشي بها السفن، حكمة تساق بها السحب، الريح. فالقمر ما عليه غلاف جوي، فإيش يصير في الريح؟ وش يصبح؟ وش يصير في الريح؟ تتبدد، ما في ريح. فإذا واحد غرز علم بالقمر، غرز علم، وش المضمون بالعلم؟ لا غلط يا أخي، مرة ثانية. شوف أنا انخدعت بحركة يدي. شوف، قلنا الأرض جعل الله عليها مثل البطانية تحفظ الريح داخلها، فإذا تبددت الغلاف الجوي من الأرض وين تروح الريح؟ تبدد. سبحان الريح في الأرض إيه؟ ساكنة. القمر ما فيه غلاف جوي، مظنون فيه ريح؟ إذا حطيت غرزت علم كما غرز العلم الأمريكي، ويصير في العلم يتنكس ولا يرفرف؟ لا تنظر يدي بسبول، يتنكس. اي نعم، إذن كذا يتنكس ساكن. فضحوا نفسهم ويسوون أهل العلم ما عرفوا يكذبوا، ما راحوا المكان سيديو ساكن وسووا فيه ستار وحطوا فيه فيديو وحطوا، لا لا لا، راحوا فعلا إلى فضاء في أحد الولايات، وأول ما حطوا العلم الأمريكي رفض، فيقول كذب، ضحكوا العلماء الطبيعة، قالوا والله مو في القمر، ضحكوا عليهم، ما عرفوا كذب. إذن كلام صحيح، ما يمكن الصعود للقمر، ولا فعلوا ولا مرة. ثم لو فعلوا مرة واحدة كان تكرر، والآن سووا فنادق في القمر، الفندق للملياردير يسوي مليار الليلة، مليار واحد، ما سووا هذا، كذب في كذب، كذب، نزول تخيلي. إذن هذه الروح تصعد فعلا إلى السماء السابعة، فهنيئا لكل مؤمن صبر على دين الله، فإن روحه تكرم بالصعود لين السماء اللي فوقها الجبار سبحانه. وكل سماء أهلها ملائكة يشيعوه، وتلقاها أرواح المؤمنين، فيفتح له باب الجنة بعد ما يقال له، بعد ما ينزل الأرض ويحصل له هذا الخير، قال فينته به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح وينادى بأسماء أسماء عند الملائكة: هذا خالد بن سعد الزهراني، أبو محمد. المهم أحسن أسماء كان يحب يسمعها يسموا بها إكراما له، من يسمع خبر من العالم العلوي يكرم بأحسن أسماء الملائكة، هذه فخامة عظيمة. واليوم بعض الناس إذا حضروا أحسن ملوك الأرض في مكان يشيعوه ناس ويا جلالة الملك وكذا، ويحب يسمع، لكن هذا أعظم منه من سماع العالم العلوي، لأنه من عند الله. إذن الترحيب هذا أصله من وين؟ من إكرام الله. فرق بين إكرام البشر للبشر، هذا إكرام رب البشر للبشر، يحصل له من النعيم. يقول الملائكة ما ما في ملك يقول لهم رحبوا به، الملائكة يقول للجنود حقونهم ملوك الأرض الجنود روح رحبوا فيه، لكن الرب الأعلى يأمرهم أن يرحبوا في المؤمنة لصبر على الدنيا وشهواتها، يرحبون فيه وندوا بأحسن اسم. نعم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيستفتحون فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوه حتى التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله اكتب كتاب عبدي في عليين. قال وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم. بعد هذا التكريم كله إن شاء الله مرحلة، يبقى في البرزخ، يرجع للقبر. إذا سلمت على أبوك يرد عليك السلام، لو رجعت روحه للقبر خلاص وبدا نعم في القبر. بعد هذا التكريم يصير له يسوونه إيش اليوم في الدنيا، سوى إنجازات فلان، قوم يا فلان بفلان، ويقوم يشيعونه تكريم. لكن تكريم إلهي، السماء الأولى الثانية الثالثة السابعة ملائكة، بعد ما يكرم يروح سكنه في القبر تكريم، أول شيء يروح سكنه في القبر. اللهم اجعلنا منهم يا الله. ثم بعد ذلك يأتيه ملائكة يجلسانه ويسألانه ثم يجيب ربي الله دين الإسلام. ليش؟ من أعظم ميزة له هذه الروح الطيبة كان يحضر حلقات العلم، يتفقه في الدين وثبت، حتى كان يقول كيف عرفت أن نبيك محمد؟ قال قرأت درس قرآن، عرفت أن نبينا محمد. فيفتح له مد بصره في القبر وينعم، تمر على ناس تبكي عليهم، أمك توفيت، والدك توفي، تبكي عليه، ولو فتح لك القبر شوف النعيم اللي هو فيه تفرح. كذلك لو كان روح الروح تعمر بشيء خبيث من الأعمال السيئة، لو كشف لك القبر ورأيت صراخ الميت لما دفنته. نسأل الله، كما قال بعضهم إذا مررت بالقبور فلا تختر تشوفها ساكنة، فكم من معذب تحتها يصيح وانت لا تشعر به. فاعمل صالحا قبل وفاتك وتب إلى الله توبة النصوح، وصادق أهل الصلاح واترك أهل الفساد، سواء في كم مرة معنا في المحاضرة بالأمس أهل البدع، وهم أشد أهل البدع من أهل المعاصي، لأن المبتدع لا يتوب وصاحب المعصي يتوب، كما قال فضيل بن عياض المبتدع أحب إلى إبليس من صاحب المعصية، صاحب المعصية يتوب قد يتوب لكن المبتدع لا يتوب. قال بعضهم أنا أرى ابني يمشي مع أهل الخمر أهون من أهل البدع، ولا يعني ذلك أنه يجوز يمشي، لكن لبيان لك شر البدع، وإلا فشارب الخمر ملعون، متعاطي المخدرات ملعون. حذر النبي من صاحب السوء فقال المرء على دين خليله، فإذا عاندت الرسول ومشيت مع صاحب السوء هي مسألة وقت في ضلالك، تظل بكرة غدا وقد تدفن وروحك خبيثة بسبب هذا الصاحب، فاحذر. وصاحب الصالحين وطلاب العلم وراجع معهم القرآن حتى تموت على خير. نعم اقرأ، وين وصلنا؟
صفحة 721.
اقرأ ما تبقى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة إبراهيم وقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال رحمه الله وقال البزار حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أحسبه رفعه قال إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين فيود لو خرجت، يعني نفسه، والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض،
الله أكبر،
فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا، وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك؟ فيقول ربي الله، ويسأل من نبيك؟ فيقول محمد نبيي، فيقال ماذا دينك؟ قال ديني الإسلام. فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال انظر إلى مجلسك، ثم يرى القبر فكأنما كانت رغدة، وإذا كان عدو عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين، فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض أو يبغض لقاءه. فإذا جلس في قبره،
ما معنى من أحب لقاء الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كيف؟ ما معنى هذا الحديث؟ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. طيب أليس لقاء الله يكون بالموت؟ أليس كلنا يكره الموت؟ فكيف تفهم هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه، كما خرجه البخاري في صحيحه من حديث عبادة ابن الصامت قالت قال رسول الله من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت. إذن من يفسر الحديث من أحب لقاء الله أحب لقاءه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من يفسر الحديث؟ إذا توفي كان في حادث السيارة مثلا، كما أذكر بالأمس مهندس أهله ينتظروه على الغد، تأخر عليه ويطلع لهم الساعة 5 من المكان اسمه بوترومين، ينتظرون على 5 5 6 9 إلى آخره، تأخر. كان ماشي سبحان الله في طريقه رجل نظامي الله يبارك، حط الحزام يمشي بشويش. بعض الناس حسب خلاص إذا مشي بسرعة هو الموت، لكن إذا مشي بشويش كل شيء بيعيش. ماشي في مساره يعني، تطلع سيارة ضاربة كفر من مكان الثاني تضرب فيه وتوفى. فحين الوفاة وقاعد يغرغر الإنسان في الوفاة، تتمثل له إيش إذا حضره الموت؟ بشر حينئذ رضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليهم من أمامه، فأحب لقاء الله يبشر عند الوفاة بهذا، هذا يحب لقاء الله. والآخر يبشر بسخط الله، يبشر بالعذاب والعقوبة، فليس شيء أكره إليهم من أمامه لقاء الله، لأنه بيتعذب بعده، يعرف بيتعذب الآن في القبر. نعم، فيكره لقاء الله فيكره اللقاء. نعم،
فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه. فإذا جلس في قبره أو أجلس فيقال له من ربك؟ فيقول لا أدري. فيقال لا دريت. فيفتح له باب إلى جهنم، ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش. قلت لأبي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات ثم يضيق عليه قبره أو يضيق عليه قبره. ثم قال لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام. قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده، ومن نحو الصيام فيرده. قال فيناديه اجلس فيجلس، فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال من؟ قال محمد. قال أشهد أنه رسول الله. قال وما يدريك؟ أدركته؟ قال أشهد أنه رسول الله. قال يقول على ذلك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. وإن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده، فأجلسه فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال أي رجل؟ قال محمد قال يقول والله ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. قال ويسلط عليه دابة في قبره معها صوت، ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقال له من رسولك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له ما شهادتك؟ فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيوسع له في قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم، والبسط هو الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم،
الله أكبر،
عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد، فقيل له من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئا وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل من الرسول الذي بعث إليكم؟ لم يهتدي له ولم يرجع إليه شيئا، كذلك يضل الله الظالمين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعيد البجلي عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية، قال إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له من ربك؟ فيقول الله. فيقول له من نبيك؟ فيقول محمد بن عبد الله. فيقال له في ذلك مرات، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك في النار لو زخته أو زخته، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى منزلك من الجنة إذا ثبت. وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له من ربك؟ من نبيك؟ فيقول لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى منزلك لو ثبت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك إذ زخت، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال لا إله إلا الله، وفي الآخرة المسألة في القبر. وقال قتادة وأما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر، كذلك روي عن غير واحد من السلف.
طيب الآن قد تحصل مسألة مراحل، يعني عبد عاصي استوجب عليه في بداية الأمر عذاب القبر، طيب هل يعذب بالقبر ثم يتصل بجهنم؟ ثم هذه كلها على قدر أعماله السيئة، قد يكون بعد ما دفنت قريبك أخوك أو جارك أو أحد يقعد مثلا 20-30 سنة يتعذب بالقبر، ثم في أحد رمضانات واحد شد وأخلص بالدعاء له فغفر له فينطفع عنه العذاب وينتقل لنعيم القبر، أو يكتفى بما حصل له من العذاب 40-30 سنة في القبر ثم طهر من ذنوبه ثم يبدأ في النعيم. فهذه مراحل، لأن هناك كفارات كما ذكر ابن القيم تبدأ الكفارة بسكرات الموت ثم بضغطة القبر أو بعذاب القبر ثم بأهوال يوم القيامة ثم بالصراط يمخشه الكالوب أو يحس بحرارة النار تسفعه، إلى أن يصل القنطرة يتصافه والمؤمنين اللي أخذ إلا لهم حقوق عليه حتى يدخل الجنة طيب. وكذلك الحوادث اللي جاءت في الدنيا من حادث سيارات، من مرض قبل موت وسرطان تعذب به، فمجموع هذا يكفر به. فقد يتعذب في الدنيا بأورام وأمراض شديدة، ثم أيضا في القبر يعذب، ثم يكتفى قبل البعث من القبر بأنه حصل المقصود من تطهير من الذنوب، فلا يحتاج إلى إيش؟ إلى الفزع الأكبر، إلى كالوب النار، خلاص إن هذا نصيبه من إيش؟ من التطهير قد تم. فتجيل دعوة صالحة فتجيله. لذلك على المسلم أن يجتهد في مصاحبة الصالحين، لأن هذا أخوك الصالح لما تصاحب، خاصة كان صاحب سنة، إذا دعا لك في ظهر الغيب، أو ولدك صار صالح دعا لك في ظهر الغيب، يستجيب الله لك. أما المحيط كل اللي حولك غافل، زوجة غافلة، أصحابك اختارهم في العمل غافلين، لا إله إلا الله، كله من منافع دنيوية، تجارة وما تجارة، ما عندك صاحب صالح، كل أصحابك ما هم صالحين على التعريف الشرعي للصالح. طب من يدعو لك؟ إذن صاحب الصالحين، لو ما كتبت لدعائهم بعد وفاتك الله يرحمه، والله لن يرحمه الله في القبر، فينتقل من عذاب إلى نعيم، وفي الآخرة يأتي هؤلاء الأصحاب يقول يا رب فلان، ترى نعرفه يعني، كان يصوم معنا ويصلي في الحي وصاحبي إلى آخره، قال اذهب فأخرجه من النار، فيخرج هو أخوه المؤمن من النار فله شفاعة. قال أخرجه من النار لكن من تعرفون، إذا ما كنت تعرفونه ما لكم شفاعة له حتى تكون. لذلك الإمام أحمد قال كل صاحب سنة، أعرف أنه صاحب سنة ما عنده يعني ابتداعات ولا طعون في أهل السنة نفسهم إلى آخره، فحينئذ أحب أن أصاحبه. ليش؟ يكون لي به شفاعة، يكون له شفاعة، كما قال الشافعي أحب الصالحين أتمنى أني أصاحبهم، يعني لعلي أنا ولست منهم تواضعا، لعلي أنا لديهم شفاعة. بعض ما يعبأ، أهم شيء يتسلى، يبي صاحب عشان يتسلى، ما ينظر هذا يشفع له، هذا صاحب ينفعه، أهم شيء يحط قدام براد الشاي ويتحلقون في مكان العمل ويسولفون في أشياء ما تجوز، ويسكتون عن بعض، هذا يقول منكر فلان يسكت ما ينكر عليه، وهذا بالصلاة العافية. نعم، المسند، نقرأ المسند. وعلى المسلم إذا ابتلي بمثل هذا يا أخي روح انعزل وامسك مصحف واقرأ، ليش تجلس مع أصحاب السوء؟ المرأة عديد خليلة، ما كلفك الله فيها إلا إذا كان عندك قوة شخصية تستطيع تتحكم في المجلس، تلقي عليهم فوائد وتمشي طيب. أما تجي تخوض معه، من صفات الكفار وكنا نخوض مع الخائضين، صفات الكفار، صفات المؤمن الصادق يختار المجالس، يختار من يصاحب، بس أي مجلس بيجلس فيه ويضحك، إيش هذا؟ ما يصلح هذا يا أخي، خليك قوي مع نفسك، وضبط لسانك، وضبط شهوتك. أي واحد تصاحب، وأي واحد علاقة، أي واحد كيف هذا؟ كيف يعيش سعيد في الآخرة؟ هو ملوث، كل واحد يقدر يصاحبه ملوث، إن شاء الله العافية. خاصة أهل البدع يرتابون عند ولي الأمر ويصبح خارجي مثلهم، إن شاء الله العافية. هذا مسند، نعم، رقم كم الحديث؟
28.
128. اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حدثنا هشيم،
هشيم ابن بشير أو السلمي، ثقة ثبت كثير التدليس.
قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد
الهاشمي وهو ضعيف،
عن مجاهد
ثقة عالم بالتفسير، مجاهد بن جبر،
عن ابن عباس أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى وأن يقصر أو يحلق ثم يحل.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد، فلا يصح إسناده، لكن له شواهد. أما الشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج كما في صحيح البخاري، وقد بينا لكم، قد خرج البخاري في صحيحه من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد الحج صلى الله عليه وسلم وبأبي هو أمي. لكن هذا الحديث دليل لمن قال الإفراد أفضل من القران والتمتع، وقد اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، هل كان قارن أو متمتع أو مفرد، اختلفت الأحاديث في ذلك. فروي عن عدة من الصحابة أنه حج إفرادا، كما جاء عن جماعة منهم أنه حج، وجاء عن جماعة أنه قارن، وطائفة منهم متمتع، وقد اختلفت أنظار العلماء حينئذ. نعم، اختلفت إفراد العلماء، فبعضهم رجح أنه أفرد، فتضافرت الرواية أنه كان مفرد كما قال عياض. طيب، والله أعلم الصواب في ذلك، لعله بدأ بالإفراد أو ظن من رآه أنه أفرد بمعنى ما قدم عمره مستقلة، ويدل على أنه لم يكن مفردا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت في العقيق فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه، فدل أن النبي كما ذكر ابن قيم الجوزية 24 دليل على أنه كان قارن، 24 دليل. والذي منعه من التمتع مثل هذا الحديث، قال أهل النبي بالحج، يعني هذا بداية أمره، ثم حينئذ ما وصل عقيق صار إيش؟
قارن.
فلما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة استمر قارن، بما أنه ساق الهدي، اللي يكون قارن وساق الهدي حرام يصبح متمتع، لكن من لم يسق الهدي كأصحابه قال ما دمكم مفردين أو قارنين وما سقت الهدي فاجعلوها متعة، يعني ارفعوا عنكم طواف القدوم للحج وسعي الحج، ارفعوه واجعلوا مكانه عمرة تمتع، لأن تقص شعوركم تنوها كذلك. ومن لم يحل أجل الهدي، وأمر من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى. إيش يكون طواف السعي هذا؟ عمرة. اجعلوا ما قدمتم عمرة من لم يسق منكم الهدي. لا أزال أذكر كيف كنت متحمس لها المسألة، وأشوف ابن القيم أوجبها، وشيخنا الألباني أوجبها، وابن عباس أوجبها، فكنت أكون كالمرشد في الباصات، وإذا جاءوا إلى المروة أناديهم يا أخواني كلكم الآن أحلوا من طواف القدوم وسعي الحج مفردين قارنين، اجعلوا ما جئتم به عمرة، قصروا شعوركم مثل ما كان يفديهم النبي. كنت أرى الوجوب، والأدلة كانت عندي ظاهرة في الوجوب، وكنت مثل القيم أنتصر الوجوب وأناظر فيه، حتى من الله علي بأني وقفت على أثر يدل على أن الواجب كان في حق أصحاب النبي لا ينسحب إلينا. وكان يحذر ابن القيم يقول إلا ما يقلب إفراده طواف القدوم وسعي الحج إلى تمتع ينسحب على غضب النبي، يجب عليه. وكنت أرى مثل ابن القيم وانتصر، إلى أن ظفرت بهذا الحديث أو هذا الأثر صحيح مسلم، قال يا رسول الله نعم متعتنا هذه لنا خاصة أم لأبد الأبد؟
قال لأبد الأبد، أي كما قال إمام أحمد وجوب متعتنا، وجوب متعتنا هذه ليشتت الذي بقى الجاهلية منهم أوجبها عليه حتى يتخلصوا من أنه إذا حج الإنسان في لا يجوز حج الإنسان العمرة في أشهر الحج، فأوجب النبي مثل عائشة أخذ هذا الفقه، امرأة يقال لها تملك قالت أنا بحرم لكن ما ألبس حلي، فعائشة رأت أن هذا تنطع قالت أقسمت عليه تلبس حلية، لأن بعملية لما تسوي كذا عمليا يذهب من قلبها، أقسمت عليه مع أن لبس الحلي مباح، حولته الوجوب بتخلصها. فعرفت بعض الآثار أن ذلك خاص إيش
متعتنا
الصعبة، خاصة النبي قال إشكال النبي اقتدوا بالذي بعد أبو بكر عمر، أبو بكر عمر عثمان علي كلهم حج مفردين كما قال الرجل، ما حد أنكر عليهم. أما ابن عباس لما قال توشك أن تمطع عليكم الحجارة فكان يرى الوجوب، وكان يرى أن هؤلاء أبو بكر المخالفين للنص، والصواب أنهم ليسوا مخالفين للنص لأجل أن النبي أوجب فعلا عليهم، فتوهم ابن عباس أن الوجوب ينسحب على من بعده، هذا الوهم بس. وابن تيمية اختار هذا القول الأخير، وكان ابن القيم لا يزال عليه ويقول ابن تيمية شيخي لكن أنا أرى هذا الوجوب، ابن تيمية ما وفق له الصواب، والصواب كلام ابن تيمية. وبهذا ينتهي اللقاء، باقي أسئلة أبي أسأل.
أبي ذر كان يقول متعتنا تلك خاصة
بال... نعم حساك الله خير. وذكرنا أيضا أخوكم بأثر آخر عند مسلم قال متعتنا تلك كانت خاصة بالأصحاب النبي، أي وجوب متعتنا واضحة جدا، وهذا انصرف صرف إيش الوجوب. فإذن الأنساك الثلاثة باقي غير منسوخ، لكن الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالأفضل له إحرام الرسول وهو القران، والقران هو أن تقول اللهم لبيك حج وعمرة وتفعل أفعال مفرد، غير أنه عليك دم واجب مفرد سعي دم. والتمتع أن تقدم عمرة في أشهر الحج وتبدأ من شوال ذو القعدة عشرة ذي الحجة، ثم إذا تخلصت منها تهل بالحج يوم ثمانية، هذا المتمتع. واضح؟ طيب
صفحة 111. سألت أبي،
سألت أبي اقرأ.
قالت أم ناصر الدين سكينة الألبانية رحمها الله تعالى في كتابها سألت أبي، قالت جاء في سنن الترمذي بعد حديث لا وضوء لما لم يذكر اسم الله عليه، وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا من إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. ما معنى متأولا؟ فأجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى متأولا يعني مفسرا الحديث بنحو ما فسرته أنا آنفا لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة فسرنا أنها نفي كمال. وهكذا قال بعض العلماء في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي كاملا. فأولا من ثبت الحديث عنده لأن بعضهم ضعفوه، وثانيا فسر الحديث على ظاهره، ثم تعمد ترك التسمية على وضوئه. يرد هنا كلام إسحاق الوضوء غير صحيح.
طيب هذا جواب شيخنا، أكمل.
أما إن كان الحديث عنده غير صحيح أو أنه صحيح عنده لكن مؤول عنده بمثل ما ذكرنا آنفا أي لا وضوء كاملا، فيكون قد نقص من وضوئه، كالذي يتوضأ مثلا مرة وضوءه صحيح لكن الأكمل أن يكون مرتين أو ثلاثا وهو أكمل وأكمل. أما أنت يا أبا، قولك هنا قال العلامة الألباني لا يوجد تأويل، لماذا لا يوجد دليل يحملنا على التأويل خاصة؟ والقرينة تؤكد ذلك، لأنه عليه السلام قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
اسم الله،
اسم الله عليه. قالت رحمه الله: نعم، شبه التسمية. قال العلامة الألباني: هذا ليس اسمها تشبيها، هذا اسمه مقارنة. لو جاء الحديث منفصلا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، اسم الله عليه، يقال الأصل كذا، الأصل لنفي الذات، مثل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأحناف أولوه، لكن ما دليل التأويل؟ ما نهض؟ قالوا:
لم ينهض التأويل، يعني قالوا: نصرف وجوب قراءة الفاتحة أو ركنيتها بقوله: فقرأوا ما تيسر. طيب، ما تيسر هذا يقيد به لا صلاة لم يقرأ من الكتاب، وأنه يقرأ بأم الكتاب، هذا تيسر، أقل ما تيسر يعني. نعم.
قالوا: قال الله قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لا، لأن هذه الآية ليس لها علاقة بالحديث، لأن معناها فاقرأوا أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. المهم لا صلاة لمن لم يقرأ أي صلاة باطلة. تأولها الأحناف في تأويل لا صلاة كاملة. لو قام الدليل على هذا التأويل يكون ماشيا، لكن ما قام الدليل على هذا، فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا يوجد دليل يدل على أن هذا شرط كمال وليس شرط صحة. بالإضافة إلى هذا ذكرت القرينة أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. مثل هذا التركيب العربي مستهجن جدا أن يقال لا صلاة مطلقا ولا وضوء كاملا. ثم قالت رحمه الله فائدة: نسيان البسملة في الوضوء.
هل نسيان البسملة غدا؟ طيب، إذا شيخنا الله يرحمه ويغفر له يرى أن من تعمد ترك التسمية في وضوئه فوضوءه باطل، لا وضوء لم يذكر اسم الله، جعل الحقيقة. نعم، قد قال إسحاق: ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، من كان ناسيا أو متأولا أجزأه، ما كان يدري أنها واجب، أنها ركن، أنها شرط البسملة. يحتج شيخنا الألباني بأنه شرط أن تقول بسم الله وأن وضوءك باطل إذا ما قلتها، يحتج بظاهر الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولأن فيه دلالة اقتران، فقال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقال دلالة الاقتران هذه تدل على الشرطية. والذي أراه والله تعالى أعلم، من قول من ذهب من جماهير العلماء إلى الذين أثبتوا الحديث أن هذا للكمال والاستحباب وليس للشرطية. الشيخ قيد قال: إذا وجدتم دليل فخلاص اصرفوه كمال، وقد وجدنا، وقد وجدنا ما يصرفه. وكون أنه ذكر معها حديث مع قرينة أخرى في دلالة اقتران ضعيفة، أليس النبي قال: غسل الجمعة واجب، وأن يتطيب، وأن وأصحاب اللي يقولوا التطيب مستحب يقولون هذا قرانة دلالة ضعيفة، فكل له حكمه، والله ينسخ ما يشاء، وقد يكون في البداية الأمر واجب ثم نسخ الاستحباب نسخ جزئي. طيب، الذي يدل القرينة والصارف أنه لا وضوء أي كامل لا مجزئ، ثبوت عن كل من نقل وضوء النبي أنه ما ذكر البسملة وكان معلما للوضوء المجزئ. فروى البخاري في صحيحه عن عثمان أنه أمر أن يؤتى بوضوء بتور أو بإناء فأكفى على يده فغسلها ثلاثة. الراوي ما قال بسم الله. ها هنا أليس عثمان يصف الوضوء لو كان فرض؟ أما يجهر بالبسملة وهؤلاء الرواة بن زيد
عبد الله بن عباس وجمهور الصحابة نخوض والنبي، واحد منهم على قد يجهر مرة يقول بسم الله ليبين الشرطية، ما حد جهر. ونحن نذهب إلى عمل إيش السلف، فدل ذلك على أن ذلك كمال، وأن ذلك اقتران ليست قوية كما ذكرنا من قبل. واضح؟ وبهذا ينتهي لقاؤنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اليوم درس كتاب التوحيد في مكة في مسجد عائشة بعد صلاة العشاء، صلاة العشاء في مكة، يحيي النسيب، نكمل كتاب التوحيد والحمد لله وبركاته.